بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. العنوان الذي أخذ في كلام الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية هو المكلف أو البالغ الذي وضع عليه القلم، فوقع الخلاف في أن المراد منه في المقام هل هو خصوص المجتهد كما يدعيه المحقق النائيني، أو أنه العام من المجتهد والمقلد كما هو مقتضى إطلاق كلام الشيخ الأنصاري، بل ظاهر كلام صاحب الكفاية فإنه وإن عبر في كلامه بأن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم شرعي فعلي متعلق به أو بمقلديه، لكنه لا يعني أن المراد من البالغ الذي وضع عليه القلم هو المجتهد، بل قوله أو بمقلدي قرينة على التوسعة، أي قرينة على أنه لا يلزم قطع المكلف بحكم نفسه، بل لو قطع المجتهد بحكم مقلدي كان حجة. فلماذا المحق النائيني خص العنوان بالمجتهد؟ وجه تخصيصه العنوان بالمجتهد أنه يقول في الأصول نتكلم عن مباحث ومسائل تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، والمقلد قطعه بالحكم الشرعي أو ظنه به أو شكه فيه لا يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي، فإن الاستنباط خاص بالمجتهد. حجية خبر الثقة في الأحكام لا يتحقق موضوعها إلا بالنسبة إلى المجتهد، فإنه هو الذي جاءه النبأ وهو الذي وصل إليه الخبر، وموضوع حجية خبر الثقة مجيء الخبر ووصول الخبر كما يستفاد من مفهوم آية النبأ أو من صحيحة الحميري ما أدى إليك أني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول. وهكذا الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يتحقق إلا مع اليقين بالحدوث والشك في البقاء، والمجتهد هو الذي يحصل له اليقين بالحدوث والشك في البقاء في الشبهات الحكمية، كما أن موضوع البراءة الشك في التكليف بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف، ولا يتحقق هذا الموضوع في حق العامي، بل المجتهد هو الذي يفحص ويصير مأيوسا عن الظفر بالأمارات على التكليف. فإذا تختص مسائل علم الأصول بالمجتهد، ولا حظ للمقلد فيها. وهذا لا ينافي أن المقلد إذا قطع بحكم شرعي فيكون منجزا ومعذرا في حقه إذا كان ناشئا عن مناشئ وقلائية، أو إذا حصل له الظن المناسب لشأنه وهو الفتوى المعتبرة كان حجة في حقه. وإذا بقي شاكا ولم يظفر بفتوى معتبرة يكون موردا للشبهة الحكمية قبل الفحص، وجرى في حقه أصالة الاحتياط. وكذا إذا قام لديه فتوى معتبرة على وجوب شيء وفتوى معتبرة معارضة لها دلت على حرمة ذلك الشيء كان المورد من قبيل دوران الأمر بين المحذورين، كما لو أفتى مجتهدان متساويان في قضية يوم عيد الفطر فأفتى أحدهما بكون هذا اليوم يوم العيد لكفاية رؤية الهلال ولو في بلد آخر، وأفتى المجتهد الثاني المساوي له بكون اليوم يوم 30 من شهر رمضان لعدم كفاية رؤية الهلال إلا في نفس البلد. فبناء على كون حرمة صوم يوم العيد حرمة ذاتية يصير المورد من دوران الأمر بين المحذورين. لكن المهم أن هذه المباحث لا دور لها في استنباط الحكم الشرعي الكلي، ولأجل ذلك تخرج عن مباحث علم الأصول. هذا الذي ذكره المحقق النائيني يثير شبهة قوية توجب خلق مشكلة حول إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني، ونذكر لذلك عدة أمثلة. المثال الأول: إذا كان مستند فتوى المجتهد قيام أمارة على حكم شرعي، فهذا المجتهد الذي يحرم عليه الإفتاء بغير علم هل يفتي بثبوت حكم واقعي في حق العامي؟ هذا لا يجوز، لأنه إفتاء بغير علم، ومن أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماوات والأرض. وإن أراد أن يفتي بالحكم الظاهري فلا بد من ثبوت حكم ظاهري في حق العامي في رتبة سابقة كي يفتي المجتهد بهذا الحكم الظاهري. الحكم الظاهري ليس هو إلا وجوب العمل بخبر الثقة، وهذا لا يثبت في حق العامي إلا في طول تحقق موضوع حجية خبر الثقة في حق العامي. ومحقق النائين منع من ذلك، قال لا ينطبق موضوع حجية خبر الثقة إلا على المجتهد. فكيف يقول المجتهد للعامي يجب عليك صلاة الجمعة مثلا؟ هذا الوجوب كوجوب واقعي لا يعلم به المجتهد. وقد قال تعالى حرم عليكم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإن كان المراد منه الوجوب الظاهري، ليس الوجوب الظاهري إلا وجوب تصديق العادل والثقة، فيقال للمجتهد يا مولانا أنت الذي صرت موضوعا لحجية خبر الثقة وقام عندك خبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة، فوجب عليك صلاة الجمعة ظاهرا من باب وجوب تصديق العادل. هذا المقلد لم ينطبق عليه موضوع حجية خبر الثقة كي يجب عليه تصديق العادل أو يجب عليه ظاهرا صلاة الجمعة، فكيف أفتيت له بهذا الوجوب الظاهري؟ المثال الثاني، إذا استند المجتهد إلى الاستصحاب فقال أنا على يقين من وجوب صلاة الجمعة في عصر الحضور فأستصحب بقاء وجوب صلاة الجمعة إلى عصر الغيبة فأفتي بوجوب صلاة الجمعة، يقال لهذا المجتهد يا مولانا أنت تفتي بثبوت الوجوب الواقعي لصلاة الجمعة في عصر الغيبة، هذا إفتاء بغير علم وليس بجائز، تفتي بالوجوب الظاهر الاستصحابي، أنت الموضوع للاستصحاب وأنت المخاطب بقوله إنك كنت على يقين من وجوب صلاة الجمعة وشككت في بقاء هذا الوجوب، فلا تنقض اليقين بالشك، أنت المخاطب بهذا الخطاب، فكيف تقول للمقلد يجب عليكم صلاة الجمعة من باب الاستصحاب؟ مثل أن المجتهد تيقن بحدوث نجاسة في ماء معين وجرى الاستصحاب للنجاسة في حقه فيفتي للمقلدين بوجوب الاجتناب عن هذا الماء. يا مولانا المقلدون ليسوا على يقين من حدوث النجاسة في هذا الماء، فهم تجري في حقهم أصالة الطهارة، فكيف تفتي لهم باستصحاب النجاسة؟ فالمقام هنا من هذا القبيل. المثال الثالث، ما إذا أفتى المجتهد استنادا إلى البراءة فيقال الموضوع للبراءة من شك وفحص ويأس عن الظفر بالدليل على التكليف، هذا لا ينطبق على المقلدين، فكيف تفتي لهم بالحلية الظاهرية لشرب التتن مثلا، خصوصا مع فتوى فالأعلم بحرمة شرب التتن؟ هذا المقلد الحجة في حقه قبل إفتائك حرمة شرب التتن لفتوى فالأعلم بها، فكيف أنت كمجتهد أعلم تطبق عليه البراءة عن حرمة شرب التتن وأصالة الحل وتفتي بجريان البراءة في حقه؟ وإذا كنت تفتي بالحلية الواقعية فهذا إفتاء بغير علم. المثال الرابع، إفتاء المجتهد استنادا إلى العلم الإجمالي، فيقال كما قال السيد السيستاني دام ظله مخاطبا المجتهدين الذين أفتوا بوجوب الاحتياط في حق المقلدين لهم استنادا إلى علم إجمالي حاصل لدى نفس المجتهدين، فيقول السيد السيستاني أنا أشكلت على فد واحد من المجتهدين فقلت له هذا العلم الإجمالي الموجود عندك ليس موجودا في نفس العوام، فكيف تفتي لهم بوجوب الاحتياط؟ أنت عندك علم إجمالي ما يخالف، روح احتط. ولكن كيف تفتي بوجوب الاحتياط في حق العوام؟ هذا العامي أصلا ما فكر ولا لحظة في طول حياته حول هذا العلم الإجمالي، مثل أن السيد الخوئي في بحث قول بغير علم يقول من أخبر عن حكم شرعي وهو شاك فيه بطل صومه. لماذا؟ لا يحرز أن هذا كذب وإخبار على خلاف الواقع. يقول السيد الخوئي يوجد علم إجمالي بأن الإخبار مثلا عن هذا الحكم المشكوك كحرمة شرب التتن، إخبار عن ثبوت الحرمة كذب مفطر، أو الإخبار عن عدم الحرمة كذب مفطر، فيوجد علم إجمالي بمفطرية أحد الإخبارين، وتتعارض أصالة البراءة عن وجوب الاجتناب عن الإخبار بثبوت الحرمة لشرب التتن مع البراءة عن حرمة الإخبار بعدم ثبوت الحرمة لشرب التتن، وبعد هذا التعارض يتنجز على المكلف أن يجتنب عن كليهما، فلو ارتكب أحدهما بطل صومه لأنه لم يجتنب عن الكذب المنجز، فلو لم يكن إخباره كذبا فهذا من باب الصدفة والاتفاق لا أنه اجتنب عنه. يقال للسيد الخوئي سيدنا الله يرحمك وقدس روحك هذا العلم الإجمالي. كثير من الفقهاء ما التفتوا إليه، كثير من الفقهاء. وأنت الأصولي الفذ، أنت الأصولي الفذ ملتفت إلى هذا العلم الإجمالي، تحمل هذا العلم الإجمالي على رقاب الناس وتقول من أخبر في موارد الشك عن حكم شرعي أو عن فعل صادر من النبي والأئمة عليهم السلام بطل صومه، ولكن لا يثبت في حقه الكفارة ما لم يحرز أنه كذب. يقال ما هو وجه هذا، ما هو وجه هذه الفتوى؟ تبين لطلابك لأمثال مرزا جواد التبريزي والسيد باغر الصدر والسيد السيستاني إيه منشأ هذه الفتوى؟ العلم الإجمالي. يا سيدنا هذا العلم الإجمالي من اللي يلتفت إليه؟ أكو أحد من العوام يلتفت إلى هذا العلم الإجمالي؟ بالله عليكم قبل ما يطرح هذا العلم الإجمالي قدامكم أحد كان ملتفت إلى هذا العلم الإجمالي؟ فكيف يفتى بوجوب الاحتياط؟ هذه أمثلة أربعة. كلام المحق النائم أثار هذه الشبهة، وهي أنه كيف يفتي المجتهد في هذه الموارد؟ قد يطرح جواب في بعض تلك الموارد مثل المورد الأول، فيقال بأنه لا مانع من إفتاء المجتهد بالحكم الواقعي استنادا إلى الأمارة لحكومة حجية لحكومة دليل حجية الأمارة على دليل جواز الإفتاء بعلم. يقول الأمارة علم تعبدا، بل في المثال في المورد الثاني السيد الخوي قال الشك اليقين بالحدوث في مورد الشك في البقاء علم تعبدا بالبقاء. السيد السيستاني يقول بأن اليقين بالحدوث اعتبر بقاؤه واستمراره، فلا يزال اليقين بالحدوث موجود، اليقين بوجود الشيء باقيا في اعتبار الشارع، فيكون المستصب عالم تعبدا بالواقع فيفتي بالواقع استنادا إلى الاستصاب. المجتهد بناء على هذه الدعوة لا يفتي بالحكم الظاهري، يفتي بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة واقعا، لكن منشأ فتوى المجتهد بهذا الحكم الواقع أنه يجري الاستصحاب فيكون عالم ببقاء هذا الحكم الشرعي الواقعي. ولكن ذكرنا في بحث الاستصحاب أنه ليس مفاد دليل الاستصحاب اعتبار اليقين بالبقاء، بل ليس إلا النهي عن النقض العملي للشك لليقين بالحدوث. ومن الغريب أن تجيب عن سؤال الساعة 10 صباحا فد واحد يسأل يقول فلان وين؟ هذا صاحبك وين؟ تقول نائم بالبيت، نائم على السرير، فإذا يطب صاحبك يقول ليش تحشون علي؟ أنا نائم بالبيت، أنا من أول الصبح طالع من البيت. أنت إذا دافعت عن روحك وقلت أنا استصحبت أنك كنت نائما بالليل وأنا أشك في انتباهك من النوم فاستصحبت، هذا خلاف المرتكز أن تجيب وتقول هذا نائم استنادا إلى استصحاب بقاء النوم وأثره جواز الإخبار، هذا كلام السيد الخوي، هذا خلاف المرتكز ولا دليل عليه. فإذا ماذا نصنع؟ هل يوجد طريق حل لهذه الأزمة، أزمة المجتهدين، أزمة المراجع، نحل هذه الأزمة أو تبقى هذه الأزمة؟ نفكر إلى الليلة القادمة إن شاء الله، نشوف ماذا يمكن أن نجيب عن هذه الشبهة، والحمد لله رب العالمين.